الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الاعتقاد المبارك واعتقاد الإمام أبي عوانة الإصفرائيلي رحمه الله. نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى يضحك من عبده وإلى عبيده.
هذا في إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة ونظائرها من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهي من الصفات الفعلية التي تتعلق من جهة أحادها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل تنقسم إلى أقسام باعتبار تعلقها بالمشيئة أو بلزومها، تنقسم إلى أقسام. القسم الأول صفات ذاتية، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بالمشيئة. القسم الثاني صفات فعلية، وهي الصفات التي من جهة جنس الأفعال أزلية، ومن جهة آحاد الأفعال فعلية تتعلق بالمشيئة. وهناك تقسيم آخر للصفات باعتبار الثبوت والنفي، تنقسم الصفات إلى ثبوتية وإلى سلبية. ثبوتية وهي صفات الإثبات، وسلبية وهي صفات النفي. الله الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله والحي القيوم، هذه كلها صفات ثبوتية لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفات سلبية. وتنقسم باعتبار آخر إلى صفات جمال وصفات جلال. صفات جمال كالمغفرة والرحمة والمحبة، وصفات جلال كالعظمة والجبروت والكبرياء. هذه إقسام باعتبارات يا أخوان. إذن الضحك، الله يضحك كما جاء في الحديث، يضحك الله عز وجل لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. ففي إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. طيب، من الذي خالف في ذلك؟ في باب الصفات خالف طائفتان: المعطلة من وجه، والممثلة من وجه. المعطلة من وجه، والممثلة من وجه. والمعطلة أقسام، هذه كلها تقسيمات اكتبوها لأنها مهمة. خالف في باب الأسماء والصفات طائفتان: المعطلة من وجه، والممثلة من وجه. المعطلة أقسام: الأول الجهمية، وهؤلاء قالوا بخلق الأسماء والصفات، قالوا بخلق الأسماء والصفات. الطائفة الثانية المعتزلة، وهؤلاء قالوا بخلق الصفات دون الأسماء. والطائفة الثالثة الأشاعرة ومن نحى نحوه، وهؤلاء أثبتوا الصفات، أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، وحرفوا سائر الصفات الأخرى، حرفوا سائر الصفات الأخرى. قابلهم الممثلة وهؤلاء عكس المعطلة، فمثلوا أثبتوا الصفات كلها لكن على وجه يماثل البشر، على وجه يماثل صفات البشر، ولذا سموا ممثلة. يبقى ده يده كأيدينا، وجهه سبحانك وجوهنا، وهكذا لا فرق عندهم بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ده باختصار الفرق التي خالفت في باب الأسماء والصفات. يبقى عندنا المعطلة من جانب والممثلة من جانب آخر. المعطلة أقسام: جهمية عطلوا الأسماء والصفات، معتزلة عطلوا الصفات دون الأسماء، أشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وعطلوا سائر الصفات بالتحريف. قابلهم الممثلة، مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين. سؤال: ما حجة المعطلة في التعطيل؟ الجواب: بغرض التنزيه عن مماثلة البشر، لأن عندهم أن مقتضى إثبات الصفات مماثلة البشر. طيب سؤال: ما حجة الممثلة؟ الجواب: حجتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله وأن الله خاطبنا بما نعرف، ونحن لا نعرف هذه الصفات إلا مقتضى ما تكون في البشر. فالخلاصة أن المعطلة غلوا في التنزيه فعطلوا الصفات، وأن الممثلة غلوا في الإثبات فمثلوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، وأهل السنة والجماعة ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل، فليس عندهم غلو لا في التنزيه ولا في الإثبات. أخذوا بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المعطلة، وهو السميع البصير رد على الممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة، ليس كمثله شيء رد على الممثلة. سؤال: ما هي القاعدة التي يرد بها على المعطلة وعلى الممثلة في آن واحد؟ في آن واحد. الجواب: قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. فيقال للمعطلة: أنتم عطلتم الصفات بدعوى أن إثباتها يقتضي التمثيل، بدعوى أن إثباتها يقتضي التمثيل، فهل عطلتم الذات لأن إثباتها يقتضي التمثيل كذلك؟ قالوا: لا، نحن أثبتنا ذاتا لا يماثلها ذوات. قلنا: إذن تناقضتم، فإما أن تعطل الذات بناء على قاعدتكم أن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، وإما أن تثبت الصفات على وجه ليس كصفاته صفات. ونقول للممثلة: أنتم أثبتتم ذاتا كذوات المخلوقين بناء على قاعدتكم، أنتم أثبتتم ذاتا كذوات المخلوقين بناء على قاعدتكم؟ قالوا: لا، أثبتنا ذاتا لا يماثلها ذوات. نقول: تناقض. فإما أن تثبتوا ذاتا تماثل ذوات المخلوقين كقاعدتكم في الصفات، وإما أن تثبتوا الصفات على وجه لا يماثل المخلوقين كالذات. يعني إذا المعطلة والممثلة اشتركا في إثبات ذات لا يماثلها ذوات ثم اختلفوا في الصفات، نقول: لا، يتمشوا في قاعدة الذات على قاعدة الصفات، يتمشوا في قاعدة الصفات على قاعدة الذات. واضح؟ إذن ما هي القاعدة التي يرد بها على الممثلة والمعطلة في وقت واحد؟ ها؟ أن القول في الصفات كالقول في الذات. طيب وجه ذلك في الرد على المعطلة، وجه ذلك في الرد على الممثلة؟ ها؟ نعم محمد، المعطلة الأول بيعطلوا الصفات كلها بدعوة أن إثباتها يقتضي التمثيل. طيب نقول لهم: أنتم تثبتون ذاتا ولا تنفون الذات؟ قالوا: بنسبة. نقول: لماذا لم تعطلوا الذات؟ قالوا: لا، نثبت ذاتا لا يماثلها ذوات. نقول: فإما كالذات لا يماثلها ذوات كلا يماثلها صفات، أو تنفون الذات. ونقول للممثلة: ها، الممثلة تثبتون صفات كصفات المخلوقين وذات لا تماثلها ذوات. نقول: تناقض. يا ها، إما يعني المعطل ممثلة يتلتزم القاعدة في الصفات زي قاعدة الذات، يتلتزم القاعدة في الذات كالقاعدة في الصفات، وإلا بطل منهجه. ومن هنا نستفيد فائدة، ألا وهي سيما أهل البدع التناقض. بنأخذ قيدك عاد أكتبه. زي ما احنا قلنا سيما أهل البدع أنهم يعتقدون قبل الاستدلال، فنقول سيما أهل البدع التناقض، فلا تسلم لهم قاعدة. وسيما أهل السنة التوافق، فلا تختلف قواعدهم لعدم اختلاف أدلتهم. أليس وإخواني استدلوا كتاب السنة؟ بلى. طب هل الكتاب والسنة فيه تناقض؟ لا، إذن لا يتناقض اعتقاده. إنما هؤلاء لا يعتمدون على الكتاب والسنة، يعتمدون على الآراء. وهل الآراء تتناقض؟ نعم، إذن يتناقضون في قاعدة. زي ما يقول لك الآن: أنتم تطعنون في العلماء وتسبون العلماء وهؤلاء لهم جهود. طب كويس جدا، أنتم أين ما رأيكم في فلان وفلان وفلان فمن أهل السنة؟ لا، دول سبابة. طب أنتم تطعنون في العلماء، نفس المسألة، ولهم جهود. فإما أن تثنوا عليهم، وإما ماذا؟ لا تنقموا عليهم. فإن قلتم: لكن قامت الأدلة عندنا على الطعن فيهم، قلنا: ونفس المسألة، قامت الأدلة على الطعن فيكم. لا يمكن، لا يمكن تسلم قاعدة لهؤلاء أبدا. طيب نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله: وأن آدم خلقه الله تعالى بيده
فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل حقيقة، وقد جاء في القرآن لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال تبارك الذي بيده الملك. وهذه اليد صفة ذاتية خبرية، والصفات الذاتية على قسمين: ذاتية معنوية كالرحمة كالعزة كالحكمة، وذاتية خبرية كالوجه واليدين والأصابع، وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. التي مسماها بالنسبة لنا ماذا؟ أبعاد وأجزاء. المعطلة طبعا عطلوا صفة اليد اليدين، الأشعرة حرفوا كما حرفوا الضحك إلى إرادة الثواب أو كذا، حرفوا اليدين إلى القدرة أو إلى النعمة، وقالوا اليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. نقول هذا من تلبيسكم، أنتم قلتم اليد تأتي في لغة العرب بمعنى ماذا؟ القدرة. هل قلتم اليدان تأتي في العرب في لغة العرب بمعنى القدرة؟ المطلوب اليد ولا اليدان؟ الله قال خلقتك بيد ولا خلقتك بيدي؟ خلقت بيدي بيدي. فإذا أردت أنت أن تأتي من اللغة، تأتي من اللغة بنفس السياق، ولا توجد اللغة في اللغة قط أن يدين يدين بمعنى القدر، أن يداه بمعنى نعمة. تبث يا عبد الله انتبه، وبيسحبنا في مرمى آخر، يقرأ لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، فيقول اليد تأتي في لغة العرب بمعنى القدرة والنعمة. فعلا اليد تأتي في لغة العرب بمعنى القدرة، تأتي في لغة العرب بمعنى النعمة، لكن المطلوب هنا في السياق هذا اليدان ولا اليد؟ الله قال بيدي ولا قال بيد؟ بيدي. يبقى هات أن لغة العرب تطلق على اليدين المثنيتان قدرة أو نعمة، فإن التثنية تمنع غير الحقيقة. إنما اليد كمفرد، ولا حتى اليد المضافة لو كانت مفردة إذا أضيفت لا تكون معنى القدرة أيضا، إنما التي تأتي معنى القدرة أو النعمة وكذا اليد المفردة غير المضافة. ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئها بها إلا الله. يبقى له يد، يد مش يدان ولا يده. يبقى إذن هنا هذا من التلبيس، هذا من التلبيس، لأنه قال اللغة أتى فيها اليد مع القدرة، ونقول المورد هنا ليس اليد إنما ماذا؟ اليدين. طيب يبقى إذن الله خلق آدم بيدين حقيقيتين، وأيضا لو كان أن الله خلق آدم بقدرته لكان ماذا؟ لقال له إبليس وأنت خلقتني بقدرتك، فما الذي تميز به آدم علي؟ أنت خلقتني بقدرتك وأنت خلقت آدم بقدرتك. يبقى إذن أوجب أن تكون اليدان حقيقيتين. وثالثا ماذا يقول الناس في المحشر لآدم؟ يبينون فضله من أجل أن يشفع لهم، خلقك الله بيده، ولو كان بقدرته لكان كل الخلق خلقهم الله بقدرته. يبقى إذن بقي أن يكون الله عز وجل خلق آدم بيدين حقيقيتين. طيب يبقى إذن المحرف الأشعري لما يقولك اليد معنى القدرة بما ترد عليه؟ لو قالك أن اليد تأويله عندنا القدرة ونعمة بما ترد عليه؟ أنا عايز أخواننا ننتبه، بارك الله فيكم، أنا عاوز ننتبه. يريد أن ننتبه. قول يا عبد الحميد. بالتثنية. وأما التي تأتي في لغة العرب بمعنى القدرة أو النعمة هي اليد التي تكون المفردة غير المضاف. أضرب بيد من حديد ما في مشكلة، لك يد علي ما في مشكلة، لكن لك يدان ما تصلح. طيب الرد الثاني أنه لو كان ها؟ نعم. لماذا؟ لأن الخلق كلهم خلقهم الله بقدرته. وثالثا يدل على ذلك حديث الشفاعة، وفيه أن الناس قالوا لآدم عليه السلام خلقك الله بيده. طيب نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله: وأن الله عز وجل يلقي في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب تبارك وتعالى قدمه فيها.
تمام. فيها إثبات الفقرة دي، فيها إثبات صفة يا إخوان القدم لله عز وجل. طيب هذا ورد به الحديث حتى يضع قدمه، هل نثبت الله قدما أو قدمين؟ الجواب نثبت الله قدمين. طيب ما الدليل وقد جاء في الحديث قدمه؟ الدليل ما جاء في أثر ابن عباس الصحيح بأن الكرسي موضوع القدمين، يبقى فيه إثبات صفة القدمين لله عز وجل، وهما قدمان حقيقيتان لا تحرفان ولا تعطلان ولا تمثلان، فله قدمان طريقان به كسائر الصفات. طبعا الممثلة من جهة يجعل كل هذا على وجه يماثل البشر. طيب أيضا الأشاعرة بيحرفوا هذه، القدم هو مقدم الشيء هو كذا، لكن ليست القدم الحقيقي. ليه؟ لأنهم عندهم أنه لو أثبتنا هذه الصفات على حقيقتها لاقتضى ذلك أن الله يماثل البشر، وأن هذا شأن الأجسام. تقول له يدان، وتقول له وجه، تقول له قدمان، وتقول له أصابع، إذن هو مثلك تماما، هذا شأن الأجسام. يقول سبحان الله، تقول مثل ما قال الله ليس كمثل شيء والسمع البصير. من الذي قال له يدان؟ نحن ولا الله؟ من الذي قال له وجه ويبقى وجه ربك؟ نحن ولا الله؟ كيف تردون عليه أمره؟ كيف تردون عليه قوله؟ الله عز وجل أعلم من نفسي أم أنتم، لكن تقولون من مقتضى هذا كذا. هذا المقتضي في البشر مثل ما قالوا من مقتضى الاستواء التحيز وحاجتهم وحاجة الله إلى العرش، وهذا في البشر. أنا الآن مستوى على الكرسي هذا معناه أننا محتاج إليه، معناه كذا، معناه أننا متحيز فيه. فهؤلاء مثلوا الله بماذا؟ بالبشر، فعطلوا صفات الرب عز وجل بناء على ذلك. ولهذا اكتبوا هذه القاعدة: كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ما وجه ذلك؟ كل ممثل معطل لأنه عطل الصفة الحقيقية لله عز وجل، الصفة الحقيقية لله. وكل معطل ممثل لأنه لم يعطل الصفة حتى قام في ذهنه أن صفات الباري كصفات المخلوقين، وقال هذا لا يليق فعطل صفات الباري بدعوى التنزيه. نعم.
قال رحمه الله: وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة.
وهذه فيها إثبات صفة النزول لله عز وجل، وقد أخبرت السنة بذلك. لم يأتي في القرآن إثبات النزول، وإنما جاء في السنة في حديث أبو هريرة في الصحيح أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل في ثلث كل ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي إثبات صفة النزول حقيقة الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. طبعا أيضا المعطلة عطلوا، والممثلة مثلوا، والأشعر حرفوا قالوا تنزل رحمته، وهذا كله باطل. وأهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه، ولهذا يثبتون النزول الحقيقي لله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم نعم.
وأن الله والله عز وجل لا ينام، وأنه يخفض القسط ويرفعه، وأن أعمال النهار ترفع إليه كل يوم، وأعمال الليل ترفع إليه كل ليلة.
نعم، هذا فيه إيه يا أخوان؟ واحد يلا يقول لي ماذا نثبت هنا؟ ها؟ إثبات أن الله لا ينام. يبقى هذه الصفات صفة سلبية ولا صفة ثبوتية؟ سلبية. طيب ما قاعدة أكتب ما قاعدة أرسل الجماعة في صفة في صفات النفي؟ ما قاعدة أرسل الجماعة في صفات النفي؟ الجواب أهل السنة والجماعة في صفات النفي ينفون مع إثبات الكمال بالضد، فيقولون لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، ولا ينفون النفي المحض لأن النفي المحض عدم محض، ولأن النفي المحض قد يكون لعدم قبول المحل للاتصاف بالصفة. يعني أنا أقول إيه؟ هذا الجدار ما ظلم أبدا جزاه الله خيرا، هذا الجدار ما ظلم أحدا أبدا. طيب هل هذا كمال؟ هذا كمال؟ لا، لأنه أصلا ليس محلا لماذا؟ ليس محلا للصفة أنه لا يظلم أو يظلم. هو كان ممكن يظلم يعني وأنت تفعل أنه ما ظلم؟ لا، ليس محلا لهذا. فقد يكون للعجز، وقد يكون لعدم ماذا؟ لعدم قبول المحل للصفة نفسه. إنما احنا نقول تأخذ سنة النوم لكمال حياتي وقيوميتي، نقول لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته، نقول وما ربك بظلام العبيد لكمال عدله. يبقى إذن أي نفي عندنا لابد من إثبات ما يضاد من ماذا يا أخواني؟ من الكمال. نعم.
والإيمان بأن المؤمنون بأن المؤمنين يرون وجه ربهم عز وجل.
نعم، هذا طبعا الفقرة الماضية أيضا فيها إثبات علو الله عز وجل بجوار أنه لا ينافي إثبات العلو. ليه؟ وأن أعمال النهار ترفع إليه كل يوم، وأعمال ترفع إليه، ترفع عليه إذن هو فين؟ في العلو. واكتب هذه الفائدة: العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل أبدا، والاستواء صفة فعلية تعلقت بمشيئته. والاستواء على العرش، والاستواء على العرش صفة فعلية تعلقت بمشيئته. قال تعالى: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. طيب، والإيمان بأن المؤمنين يرون وجه ربهم عز وجل، قوله يرون وجه ربهم، وجه ربهم في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وفي هذه الفقرة بيان عقيدة أهل السنة الجماعة في رؤية وجه الرب عز وجل يوم القيامة، وأنها ثابتة للمؤمنين. يبقى ما معتقد أهل السنة والجماعة في الرؤية؟ الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة في الرؤية كالآتي كالآتي: واحد، أن الله يراه المؤمنون في الجنة بأبصارهم رؤية حقيقية، رؤية حقيقية من غير إحاطة، من غير إحاطة. طيب، اثنان، أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة. وقد اختلف أهل العلم هل يراه الكفار معهم والمنافقون أو يراه المنافقون فقط، والراجح أنه أيضا لا يراه إلا المؤمنون في العرصات غير الجنة. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل ليلة المعراج، وإنما رأى نورا كما في حديث أبي ذر الغفاري. بعد ذلك أن الله لا يرى في الدنيا ولا يراه أحد في الدنيا، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء من باب أولى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. خمسة أن الرب عز وجل تمكن رؤيته في المنام على أحسن صورة وليس على صورته الحقيقية، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف في مبحث الرؤية طوائف. الطائفة الأولى الجهمية والمعتزل، قالوا بأن الله لا يرى ومحال أن يرى في الجنة. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل لا تدرك الأبصار، ورد أهل السنة بأنه فرق بين لا تدرك الأبصار ولا تراه الأبصار، فالأبصار تراه ولا تدرك. ولأن النبي سئل هل نرى ربنا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ماذا بعد ذلك؟ الطائفة الثانية الأشاعرة، قالوا يرى إلى غير جهة، يرى ولكن إلى غير جهة، ولا يرى بالأبصار، ولا يرى بالأبصار، إنما بقوة يخلقها الله عز وجل وكل هذا كلام باطل. فإنه قد دلت الأدلة على رؤية رب عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإضافة النظر إلى الوجه وتعدية النظر بإلى لا يدل إلا على شيء واحد وهو رؤية الرب عز وجل بالأبصار. وكما قلنا في الحديث لما سئل النبي هل نرى ربنا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله والإيمان بإثبات صريف الأقلام فوق السماوات السبع.
نعم.
والإيمان بأن موسى عليه السلام رفع فوق الأنبياء بكلامه تبارك وتعالى، وأن السماوات بعضها
إذا فأثبت صفة الكلام لله عز وجل، أي أن الله لما كلمه رفع قدر موسى بالكلام في هذه الصفة، وإلا أفضل الأنبياء رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الله أعطى نبي موسى في هذه الصفة أكثر مما أعطى غيره. ولهذا في حديث الشفاعة أن الناس يقولون ماذا؟ كلمك ربك، كلمك الله عز وجل، كما قالوا لآدم خلقك بيده، قالوا لموسى ماذا؟ كلمك الله. نعم.
وأن السماوات بعضها فوق بعض
بعضها
وأن السماوات بعضها فوق بعض وأن لها أبوابا وحجابا
كما قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن. نعم.
والإيمان بأن الجنة مخلوقة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وأنها فوق السماوات وأن سدرة المنتهى فوقها وأن الله فوقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليها.
نعم.
وأن أول
هذه فيها بيان معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوق. الآن وأنها لا تفنى ولا تبيد، والدل على أنها مخلوقة الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها. طب كيف دخلها مع أنه يدخلها يوم القيامة ولن يدخلها أحد قبله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرت الملائكة أن تفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من قال محمد قال لك أمرت أن أفتح، وأن ما في أحد يدخلها قبل يوم القيامة. نقول هذا في الرؤية، رأى الجنة وكذا في الرؤية وليس فين في اليقظة، فإنه في اليقظة لا يدخلها النبي إلا يوم القيامة. وكذلك أيضا أرواح المؤمنين تدخل الجنة وأرواح الشهداء، لكن الأبدان والأجساد يوم القيامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، وإلا فلن يدخل أحد الجنة قبل يوم القيامة ولن يدخل أحد النار قبل يوم القيامة. لكن الذي رآه النبي أيضا في النار، رآه النبي في النار، هذه أرواح وليست أبدانا وأجسادا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان دخوله في الرؤية، ولهذا كل هذا جاء في الرؤية، الرؤية الرؤية. نعم. وأنها فوق السماوات وأن سدرة المنتهى فوقه وأن الله فوقه وأن الله وأن النبي قد انتهى إليه، هي سدرة المنتهى، وذلك في ليلة المعراج. يبقى السماوات، يبقى الجنة مخلوقة الآن وأنها فوق السماء السابعة وقد رأها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الكسوف أيضا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى النار وهو يصلي الكسوف، ولهذا قالوا تقدمت وتأخرت يا رسول الله، قال رأيت الجنة ورأيت قطفا من عنب أو كذا لو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا لما رأى النار تأخر، لما رأى الجنة تقدم. يبقى إذن الجنة والنار مخلوقتان، قد رأى فيها النبي قصرا جميلا جدا عظيما، قال هذا لمن؟ قالوا هذا لعمر رضي الله عنه، ورأى إبراهيم عليه السلام في الجنة، رأى النبي كل هذا صلى الله عليه وسلم. إذن دليل على أن الجنة مخلوقة، والله قال أعدت للمتقين، وعندنا الحديث في الصحيح أيضا اختصمت الجنة والنار، كل هذا يدل على أنهما مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فقد جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم يا عبد الحميد. صحيح. كيف؟ لأنك فهمت ماذا؟ أن معنى قول الله عز وجل في حديث قدسي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ماذا؟ أن رؤية العين نعيم الجنة تتنافى. طيب ما أنت إذا دخلت حتى الجنة سترى البرتقال والرمان والفاكهة وكل هذا، وبعدين هو يقول ما لا أذن سمعت، طيب إحنا سمعنا على البرتقال والرمان كيف هذا أصلا؟ يعني مش هو بالاستشكال الآن كمان استشكال بناء على كلامك أنت سيكون في الجنة أيضا. ونسمع أن فيه حور عين ونسمع أن فيه المعنى عبد الحميد حبيبي هو ماذا؟ أن النعيم الذي في الجنة وكذا حقيقته لم تسمعها أذن ولم ترها عين ولم يخطر على قلب بشر. فالرمان اسم رمان، لكن الرمان اللي تأكله في الجنة ما أحد سمع ولا رأى ولا خطر على قلب بشر، ففيها الأسماء فقط. يبقى حقيقة نعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهذا النبي يرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم حقيقة القطف هذا؟ لا رآه، لكن حقيقته ما فيه، لا يمكن. انتبهت يا شيخ حسن؟ يبقى إذن دلوقتي لا يعارض ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أن النبي رأى إيه؟ القطف، ورأى كذا، ورأى الجنة والنار. كيف والله يقول ما لا عين رأت، وهذا ما يكون قبل القيامة ولا حتى لما تدخل الجنة. اللي تراه في الجنة ما لا عين رأت. طب كيف ما لا عين رأت وأنا برى؟ أرى رمانا وأرى فاكهة وأرى. الذي تراه في الجنة على حقيقته لم تره من قبل، فحقيقة ما في الجنة من نعيم ليس في الدنيا شيء منه، إنما ذاك الأسماء. يقال هذا رمان فيها فاكهة، عارفين الفاكهة، ونخل سمعنا أن في نخل، نعرف أن في نخل، ورمان نعرف أن في رمان، هذه أسماء. أما حقائقها هذه لم تسبق حقائقها، إن لابستها وأكلتها وعرفتها وخالطتها وهو عين أو هو حق اليقين، حينئذ ستعرف أن الذي إن شاء الله تنعم به ليس له نظير في الدنيا، لا برؤية ولا بسماع ولا بماذا ولا خطر على قلبك أبدا. إننا نرى بعض أشياء في الدنيا من بعض النعيم لا يسمع عنه الإنسان من قبل، حتى ولو كان الاسم تقول لا أكن هذا اللحم كذا، أكن هذا الفاكهة كذا، أنا في حياتي نعم أنا أكلت كذا وأكلت كذا، لكن هذه أول مرة أكل هذا الطعام. نعم لا، ليس الدخول الذي هو الحقيقي بالبدن، هذا كلام النووي أيوة، لكن ما معنى معناه؟ هات كلام النووي عليه، هات كلام النووي.
قال رحمه الله: وأن أول من يدخل الجنة من المؤمنين تكون وجوههم على صورة القمر، ثم من دخلها بعدهم نور وجوههم دون نور من تقدمهم، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن نصف أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من أمة محمد صلى الله
عليه وسلم. هذا النصف كما جاء في بعض الحديث حديث مسلم، أما في خارج الصحيح مسلم قد جاء أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا، فبمجموع الأحاديث ما جاء في مسلم وغيره تكون هذه الأمة بالغة ثلثي أهل الجنة وليس نصف الجنة، تبلغ ثلثي أهل الجنة. نعم.
ولا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا مسلما، وشفاعته لأمته دون سائر الأمم الذين يتبعونه ويقتدون به من الأقربين والأبعدين، وأن التقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى.
يعني أن منزلتك يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب التقوى. قال: وأول من يدخل الجنة من المؤمنين من تكون وجوههم على صورة القمر، كما جاء في الحديث إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء، وهكذا. يبقى إذن هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ تفاضل أهل الجنة في النعيم والمكانة بحسب العمل، بحسب العمل، فالناس يتفاضلون بتفاضل الأعمال. ولهذا قال: فإن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما نتراءى الكوكب الدرية أو الكوكب الغابر في الأفق. قال: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء والمرسلين. قال: والذي نفسي بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. الله يرزقنا وإياكم من فضله يا أخوان. نعم نعم نعم.
النووي قال الصنعاني عند شرحه لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه في حديث الرؤيا، قال: إن قلت متى وقع هذا الاطلاع والرؤيا ولما يدخلها أهلها بعد، قلت: الظاهر أنها رؤية حقيقية أطلعه الله على الدارين وعلى من يتنعم أو يعذب فيهما من الهالكين واللاحقين، ويحتمل أنه أري الهالكين من أهل الدارين فقط، وأن لفظ أهلها من العام والمراد به الخاص. قوله: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قال: وهذا غير مستنكر، فقد طفحت به الآثار وثبت به من الأخبار ما ليس له انحصار، وكم ورد من حديث رؤيته صلى الله عليه وسلم الجنة ودخوله إليها، وسمع حس بلال وقد سبقه إليها، ورأى قصور جماعة من أصحابه، وأخبر عن النار وأنه رآها، ورأى امرأة تعذب في هرة. ورأى قصور جماعة من أصحابه وأخبر عن النار وأنه رآها، ورأى امرأة تعذب في هرة، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى الجنة والنار وهو في بعض الصلوات، وهو وهم بأخذ قطف من الجنة وتأخر لما رأى النار. وهذه رؤيا حقيقية وإخبار عن محسوسات ولا مانع منها.
رأى في نومه، هذا رأى، ورأى جليت له، رأى ما في مشكلة، هذا كله ثابت، رأى ورأى ورأى، هذا ثابت. لكن لنعلم أن هذه أرواح جليت له في المعذبين، لأن ما يدخل أحد ببدنه النار ولا الجنة قبل يوم القيامة، إنما هذه رؤية حاصلة أن الله جله له سبحانه وتعالى، ولا رؤية أرواح. لكن السؤال: هل دخل الجنة حقيقة أو أن ذلك كان في رؤية؟ ثبت في رؤيا أنه رأى أنه يدخل الجنة، ورأى قصرا، ورأى ورأى إلى آخره، هذا في الرؤيا. لكن في الحقيقة جاء حديث الإسراء تقول: لكن ما تكلم فيها أيوة، إحنا ما في خلاف، واحد إحنا نتكلم في يقظة ونوم، لكن المعنى قد يكون في تأويل.
شيخنا بعد ذكري لهذا قال الصنعاني: وقد كان الملك يخاطبه ويلقنه الوحي بحضرة أصحابه ولا يرونه ولا يسمعونه، وأخبرهم أنه شيع سعد بن معاذ كذا وكذا من الملائكة. وهذا النوع كثير جدا، وقد آمن به السلف ولم يسألوه صلى الله عليه وسلم عن كيفيته، فنحن نؤمن به كذلك ونعلم صدقه وإن جهلنا الكيفية. وقد ذهب البعض إلى أنها رؤية تمثيلية، وأنه مثل له صلى الله عليه وسلم الجنة والنار ومن فيهما، فشاهدهما على نحو مشاهدة النجوم والنيران في الماء، أو على أن المراد أنه أخبره الله عز وجل من ذلك خبرا صار عنده مخبره كالمشاهدة، والأول هو الذي ينشرح له الصدر. قال العلامة العثيمين رحمه الله عند إجابته عن سؤال كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار ليلة الإسراء والمعراج، مع أن الساعة لم تقم بعد، قال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وأنه رأى الجنة والنار ورأى أقواما يعذبون وأقواما ينعمون، والله أعلم بكيفية ذلك، لأن أمور الغيب لا يدركها الحس، فمثل هذه الأمور إذا جاءت يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت.
يجب علينا أن نؤمن بها، هذا مسلم، انتبه، يجب علينا أن نؤمن بها، هذه مسلمة، كما يجب علينا أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى الأنبياء ورأى الأنبياء، لكن يجب علينا أن نعلم أنها ليست رؤية لأبدان تحيا الحياة الدنيوية، وإنما هذه أرواح، أرواح، لأن الأنبياء ماتوا ولم يبعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعتقد أن الأنبياء لم يبعثوا ولم يحيهم الله لرسوله، إذن بقي لكل ماذا؟ بتعلق بالأرواح، فهذه أرواحهم، كذلك الذين رأوا في النار وكذا، هذه أرواحهم، لكن كنه ذلك وصفه ذلك ما ندري، لكن في نفس الوقت الذي نقول كنه ذلك أنا ندري عنه، نقول أيضا بأنها ليست أجسادا إذ بعثها الله له، فالله عز وجل لا يبعثهم قبل يوم القيامة، وإنما هي أرواح مثلت، لكن صفة ذلك الله أعلم به، لكن يبقى لفظة أدخلت الجنة في حديث الإسراء، فهذه نعم نعم ذكر هذه المسألة. نعم قال،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قولكم إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن جنة الخلد إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة ولم يأتي زمن دخولها بعد، فهذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول استقرار ودوام، وأما الدخول العارض فيقع قبل يوم القيامة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة الإسراء والمعراج، وأرواح المؤمنين والشهداء في البرزخ في الجنة، وهذا غير الدخول الذي أخبر الله به يوم القيامة، فدخول الخلود إنما يكون يوم القيامة، فمن أين لكم أن مطلق الدخول لا يكون في الدنيا؟
يعني ظاهر كلام الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستسلم من هذا، أو أنه يقع دخول طارئ فيكون دخول النبي على حقيقته، يعني هذا قول جيد وظاهر النص، لكن ننظر يعني في أحد آخر غير ابن القيم. لا لا اسكتها، عندما مش استدلالك أن تحزن العلماء، ما فيش ثم إيه ولو ولو
الحافظ أيوة. حجر في الحديث
عايزين نقلات. نعم.
قال الحافظ: فعرف أن ذلك وقع في المنام، حديث بين أنا نائم
لا.
قال الحافظ، قال كلاما بعدها، قال: فعرف أن ذلك وقع في المنام، وثبتت الفضيلة بذلك لبلال، لأن رؤيا الأنبياء وحي، ولذلك جزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومشيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في اليقظة، فاتفق مثله في المنام، إلى أن قال رحمه الله: وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم، فبين هذا فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم. قال العيني: قيل كيف، لا ده هذه مسألة أخرى في بلال.
نعم، غير دخول النبي الجنة ليلة المعراج، يعني ظاهر الرواية وكلام ابن القيم أن هذا كان حقيقيا، فإن قيل كيف يكون ذلك قبل يوم القيامة، يقال هذا ماذا، هذا مطلق الدخول وليس الدخول المطلق الذي يكون يوم القيامة، يعني أن هذا حصل فيه الاستثناء، وأما الدخول الذي عقبه الخلود فهذا يكون يوم القيامة، وهذا جمع حسن الحقيقة والظاهر، هذا هو ظاهر يعني الرواية. يبقى إذا مسألة الدخول هذه نتراجع عنها، نقول كما قال ابن القيم، ولأن الرواية جاءت عند مسلم في المعراج كان ابن القيم له وجه إلا أن يثبت خلاف ذلك. نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله: ولا يكون من أمة محمد صلى الله عليه
وسلم.
قال والإيمان بأن النار مخلوقة وأن لها خازنا،
كما قلنا بأن النار لا مخلوق وأن النار مخلوقة كما جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيحة، وأن النار اشتكت قالت يا ربي يحطم بعضي بعضا أو كما قالت، وأن لها خازنا كما جاء في الأحاديث وجاء في الآية، ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، وهذا قد صلح باسمه. أما الجنة خازنها يقال رضوان، ولكن ليس في ذلك شيء ثابت صحيح يعول عليه، وإن ذكر في بعض الآثار، لكن المجزوم به خازن النار وأنه مالك. نعم.
وأن ناسا سيخلدون فيها أبدا، ومنهم من يدخلها ثم يخرجون منها فيعرضون على ربهم عز وجل.
وأن ناسا سيخلدون فيها أبدا، وهم من يا أخوان يخلد في النار؟ الكفار. ومنهم من يدخلها ثم يخرجون منها أو يخرجون منها فيعرضون على ربهم عز وجل. هؤلاء من؟ عصاة الموحدين. عصاة الموحدين، وهذه شفاعة لعصاة الموحدين وأنهم يخرجون من النار خالف فيها الخوارج والمعتزلة، فإنهم قالوا بأن من دخلها لا يخرج منها أبدا. ولأن أصحاب المعاصي عند الخوارج كفار والكافر ما يخرج، ولأن أصحاب المعاصي عند المعتزلة خارجون عن الإيمان ومن الإيمان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إذن لا يخرجون منها أيضا. ولهذا العلماء يقولون بأن الخوارج وإن اختلفوا عن المعتزلة في الحكم الدنيوي، الخوارج يرونه كافرا والمعتزلة تراه في منزلة بين المنزلتين، إلا أنهم اتفقوا أنه في الأخير يخلد في النار. لكن نقول أيضا من دقائق الكلام أن عذابه في النار أيضا يختلف الخوارج عن المعتزلة فيه، فإن الخوارج يقولون يعذب عذاب الكافر، والمعتزلة يقولون لا يعذب عذاب الكافر دون عذاب الكافر، فيتفقون في الخلود ويختلفون أيضا في قدر العذاب. فالمعتزلة يقولون بأن عذابه إنما يكون دون عذاب الكفار، وأما الخوارج يقولون عذابه عذاب الكفار. نعم. في دخول النبي الجنة. طيب، يقول
قال بدر العينين العيني في عمدة القاري، قال ومنها ما قاله الكرماني، فإن قلت هذا السماع لابد أن يكون في النوم، إذ لا يدخل أحد الجنة إلا بعد الموت. قلت يحتمل كونه في حال اليقظة، وقد صرح في أول كتاب الصلاة أنه دخل فيها ليلة المعراج انتهى. فقال العيني قلت وفي كلامه تناقض لا يخفى، لأنه ذكر أولا أن دخوله صلى الله عليه وسلم الجنة في حال اليقظة محتمل، ثم قال ثانيا فالتحقيق أنه دخلها ليلة المعراج. والأوجه أن يقال إن قوله لا يدخل أحد الجنة إلا بعد الموت ليس على عمومه، أو نقول هذا على عمومه ولكنه في حق من كان من عالم الكون والفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاوز السماوات السبع وبلغ إلى سدرة المنتهى خرج من أن يكون من أهل هذا العالم، فلا يمتنع بعد هذا دخوله الجنة قبل الموت، وقد تفردت بهذا الجواب.
والله وهو تفرد وشذوذ أيضا، يعني يوجه أنه دخل الجنة لأنه خرج العالم عن العالم العلوي والسفلي لهذا دخل، إنما لا يدخل يكون من عالم السفل، هذا أيضا شذوذ الحقيقة. لكن جواب ابن القيم جواب طيب، وعلى كل حال إذا ورد النص بالشيء آمن به وصدقنا به، فإذا كان النبي قد أخبر أنه دخل الجنة ليلة المعراج فنقول آمنا، والأصل والعمل بالظاهر حتى يثبت خلاف ذلك. نعم.
وأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر السجود مما يشهد أن لا إله إلا الله.
الله أكبر. هذا يا أخواني نستدل به على كفر تارك الصلاة. لماذا؟ لأن من كان تاركا للصلاة أكلت النار ماذا؟ مواضع سجوده، فلا يخرج، إذ أنه يخرج من النار بمواضع السجود يعرب بها فيخرج. أما من لم يكن له مواضع سجود تضيء فإنه يبقى في النار ولهذا يكون كافرا. نعم. شوف يا أخواني فضل الصلاة أن مواضع السجود السبعة كما في حديث ابن عباس في الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذه المواضع تدي حتى ولو دخل صاحبها النار فإنها تحرم على النار. الله أكبر، تحرم على النار. شوف النار تأكل إلا مواضع السجود، مواضع شرفت بالسجود لله عز وجل، الجبهة ومع الأنف واليدان والركبتان وصدور القدمين، هذه سبعة مواضع لا تأكل النار ولو دخل صاحبها النار. الله أكبر. طيب والوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلا من أثر الوضوء، حديث أبي هريرة في الصحيح. طيب من لم يكن له وضوء كيف يعرف؟ إذا من لم يكن له وضوء ولا صلاة فليس بمسلم، ليس بمسلم. نعم.
والإيمان بأن عذاب القبر حق.
نعم، كما نعتقد بذلك الأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر بقبرين، والحديث يعرفه أكثر المسلمين، حديث ابن عباس في الصحيحين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فقال يمشي بنميمة بين الناس، حديث معروف. وكذلك أيضا في دعاء المسلم للميت وأعيده من عذاب القبر، كذلك في الصلاة قبل أن تسلم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ويأتي عقلانيون حثالة يقولون لا يوجد عذاب ولا نعيم، وقد خالف في ذلك أيضا الخوارج فقالوا لا يوجد عذاب القبر، ووافقهم بعض المعتزلة من المتأخرين. نعم.
وأن الدجال حق،
وأن الدجال حق كما نتقل بذلك الأخبار، وحديثه أيضا متواترة وصحيحة، وأنه يخرج في آخر الزمان، يخرج وله موجود من الآن كما في حديث ثمي بن أوس الداري في الصحيح، لكنه سيخرج في آخر الزمان وفتنته عظيمة، ولهذا النبي قال إذا سمعتم عنه فلا تأتوا، ما واحد يقول أنا أروح أقيم الحجة عليه ولا أناقشه، لا لا تأتي، فإن الواحد يذهب إليه وهو على الإيمان فلا يزال يلبس عليه حتى يخرج من الإيمان، لأن فتنته عظيمة، يأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت، ومعه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، وفيها أن الإنسان إذا سمع عن المبتدع فلا يأتي ولا يناقش ولا يناظر إلا في حالات مخصوصة يقدرها أهل العلم، إنما احذر أن تناظر مبتدعا، يقول تعال ناظرني، قل له كما قال أئمة السلف، يقول أيوب لما قال تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، إنما إذا جاء يطلب منك الهداية، يطلب الهداية ويطلب رفع الإشكالات عنده خير ناقشه، إنما يأتي يقول تعال أناظرك، قل لست بشك من ديني كما قال بعض السلف. ولهذا نقل اللالكائي الإجماع على ترك مناظرة أهل البدع، وكل كتب الاعتقاد ذكرت هذا، ترك الخصومات في الدين وترك مناظرة أهل البدع، إلا في حالات ضيقة جدا قد تكون عن طريق السلطان أو حالات ضيقة. نعم.
وأن عيسى ابن مريم عليه السلام حق، وأنه إذا نزل يحكم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون إمامهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
ينزل عيسى عليه السلام بعد الدجال، فيخرج مسيح الدجل، وهذا يكون بعد المهدي، الأول المهدي، مهدي الحق وليس مهدي الروافض الذي غاب في السرداب من أكثر من 1000 سنة، والذي لم يلد ولم يولد كما يقال، فهذا المهدي مهدي الحق، واسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبنى الأرض عدلا بعد أن ملأت جورا كما زادت بذلك الأحاديث. بعدها يخرج الدجال فتقع فتنته، بعدها ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال عند باب لد ببيت المقدس، فمسيح الحق يقتل مسيح الدجل، ثم بعدها يأجوج ومأجوج، يخرج يأجوج ومأجوج، وهما أمتان عظيمتان لا أحد يطيق قتالهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله عيسى، أوحى الله إليه لما خرج يأجوج ومأجوج أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدال لأحد بقتاله، ثم إن الله عز وجل أنزل عليهم بأسه فهلكوا جميعا، ثم أنزل من يرفع أبدانه من الأرض، ثم أمطرت السماء مطرا طهرت الأرض منهم. هذا هو الترتيب: المهدي، الدجال، عيسى، يأجوج ومأجوج، بعد ذلك تتبع بقيات الكبرى العلوية والسفلية. نعم، لكن هذه أربعة الأحاديث نصت عليها ومتفق عليها على هذا الترتيب. نعم، يبقى أولى العلامات الدجال بعد المهدي، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم ماذا؟ ثم نزول، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم موتهم. نعم.
ولا تقوم الساعة ما دام في الأرض.
طيب عيسى عليه السلام ينزل بشريعة جديدة؟ لا، لأن النبي خاتم النبي، لكن هو ينزل، هو رسول، هو نبي مرفوع وهو رسول، وينزل رسول في نفسه، لكن ينزل بشريعة جديدة، ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا: ويكون إمامهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله: ولا تقوم الساعة ما دام في الأرض من يوحد الله، وأن الإسلام يعز في جميع الأرض ويعود إلى المدينة كما بدأ منها، وأن في الفتن يذهب الإسلام.
الله أكبر. ما تقوم الساعة وفي الأرض موحد، ولكن الله سيرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى سؤال: هل الساعة تقوم على المؤمنين؟ لا، تقوم الساعة على شرار الخلق فقط. ثم انظر بارك الله فيك، في آخر الزمان حينما يعز الإسلام في المدينة ويعود كذا، والأرض تقل من هذا الإسلام، بل قال هذه عبارة عظيمة يا إخوان: وأن في الفتن يذهب الإسلام. فإذا لم يكن الإسلام صارت الفتن الكبار، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. كذلك أيضا في الفتن يذهب الإسلام الصحيح عن كثير من الخلق، وإن بقي من يعرفه. بشرى لأمة محمد لا سيما للسنة: إن الحق لا يرفع من الأرض ما بقي عليها مؤمن. إن الحق لا يرفع من الأرض ما بقي عليها مؤمن. لو قام، شوف، لو كل بيت فيه جماعة تختلف عن الأخرى لن يرفع الحق، سيوجد البيت الذي فيه جماعة أهل السنة. لو الدول كلها قالت سنحارب الإسلام والسنة في مؤمنون على وجه الأرض لن يتمكنوا. صحيح أن العارف بالسنة يقل، وصحيح أن الغربة تشتد، لكن أن الله يدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل مع الحق فلا بشرى. والله بشرى شيخ حسن تتأمل، خلي أسوان كلها تحارب، شوف، خلي الدنيا كلها تحارب، أمريكا، روسيا، وكل الدنيا تحارب، وموجود المؤمن واحد، فستبقى حجته إيه؟ البشرى ظاهرة ظاهرة، ظاهرين على الحق. ولهذا إن لم يكن هم أهل السنة الذين ينطقون بكتب السلف فمن؟ الله يجعلنا وإخواننا منهم. الله لا يحرمنا، الله لا يحرم. والله يا أخواني هذا المنهج أقسم بالله أنه الحق، أقسم بالله أن الذي نقرأه هذا هو الحق. تخيل منهج، تقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله أن هذا دين محمد والصحابة. دعك مني، أنا ما أنا ما أنا بقولكش أقسم بالله أن نزول على الركبتين، إن أقسم بالله أن أتل لحم الجزور لا ينقض أو ينقض، أنا لست غبيا، أقسم بالله أن هذه الأصول هي الحق. فهم يا ابني، اسمك إيه؟ سعيد، اوعى سعيد، هذا هو الحق، هذا هو الحق. قلت وأنا قاله غير، انتكست عنه، انتكست أنت، هذا هو الحق الذي يبقى، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن الجاهلية. بل الله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فإذا مغلوب فإذا وزاهق. قد يقول إخواننا في أسوان، إخواننا في أسيوط، إخواننا في موريتانيا، أنا وحدي يا شيخ، أنا في البلد وحدي. أنت الجماعة ده أنت كتير قوي، يعني بلد فيها واحد ده كثرة. قل ممكن محافظة لا تجد الواحد، ممكن تجد محافظات ما تجد الواحد. إياك 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 أن تضع في وقت الغربة، إياك. أنت وحدك ده أنت أمة، أنت أمة، أنت الحق، أنت الجماعة، أنت السواد الأعظم، أنت سبيل المؤمنين، أنت الصراط المستقيم. قال ابن القيم إن الإجماع والسواد الأعظم وكذا والحجة كل هذا العالم بالسنة. العالم بالسنة هو الجماعة. يبقى أنت الجماعة، أنت واحد صحيح عددا، لكن أنت الجماعة صفة. يبقى لا تشكو، ولهذا قال السلف فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. أنت في البلد هنا واحد بس ده كتير قوي. أنت أمة، أمة، قم أدعو إلى الله، قم أثبت أثبت. بس أنا خايف، هم اللي بيخافون. أنت لماذا تخاف؟ نصرت من رعب مسيرة شهر، حديث جابر في الصحيحين، ولأتباع الرسل من هذه النصرة نصيب. اعلم أنك ترهبهم، أنك ترهبهم، اسمك فقط يزلزل قلوبه. إي والله، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انتبهتوا يا إخواني، بشرى عظيمة لو تكالبت الأمة كلها إنس وجن على إخماد الحق فلا يبقى له ظهور لحال الله بينهم وبين ذلك، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإنه زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق. فلكنها دول، حرب دول والحرب كذا وابتلاءات، لكن حجة الحق ظاهرة. إنما اللي دول إيه؟ اللي دول ما تعلق بالتمكين البدني الجسدي هم ياخذوا فترة، إنما الحجة في الحق لا يمكن يدالي الباطل. دي فائدة بينه، إن الإدالة تكون لأهل الباطل على أهل الحق فيما تعلق بماذا؟ فيما تعلق بالأمر الجسدي وبالأمر بالحكم وغير ذلك. أما فيما يتعلق بالحجة فلا يمكن تغلب حجة الباطل حجة الحق، هذا مستحيل. ليه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا قال العلماء الظهور قسمان، ظهور بالسيف والسنان، وهذا فيه الأمر دول دول بين المسلمين وبين غيرهم، بين أهل السنة وبين غيرهم، وظهور بالحجة والبيان، وهذا باق لا يتخلف. ومن هنا كان الإجماع حجة، طالما أن أهل الحق لا تخلو منهم الأرض وأن حجتهم غالبة، فإذن الإجماع حجة. ومتى اجتمعت هذه الطائفة كان إجماعهم حجة وكان سبيلهم سبيل المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله والإيمان بالآيات الثلاث التي من آمن بعد خروجها لم يقبل منه.
ولهذا يقول لك انتو يعني كل المشايخ دول عباطل، معقول كل دول عباطل وانتباع الحق؟ انت من انت؟ محدش يعرفك. ناس يعرف حسن وحوني وعقوب وبالصفة العدو، ناس يعرف الناس كلها، انما انتو شغالين انتم، محدش يعرفكم. من معكم؟ معنى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أنتم مغرورون، يعني أنتم معكم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكل هؤلاء ما معهم؟ قلنا هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين. نحن ندعي وأنتم تدعون، وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هاتوا يلا نشوف، هل اللي معكم معه مستند؟ هل اللي معكم عليه كتاب سلفي؟ أبدا. اللي معنا فهارس الكتب، فهارس الكتب. يعني يعقل؟ يعقل أن النبي يأتي وليس معه أحد؟ فعلى ما لا يعقل أن يكون 5 مليون على الباطل و5000 على الحق والخمس تلاف على حق غير مشهورين ولا شيء يعني في أسمائهم، لكن اشتهرت دعوتهم، ولهذا هم الذين يقلقون المضاجع. المعادي الإخوان لك المداخل، الحزبين المداخل، كله الآن بيتكلم يا أخواني المداخل، يعني ما في مداخلة، مداخل مداخل مداخل، اوعى المدخلي. شوف واحد ابن عبد السلام يسأل عن الصوفية اللي بيقول ماذا يا بدوي، يقول لك الناس الصيبين ويرفق والناس الطيبة وعلموا رب الحسين. طب واللي الجماعة اللي بيتكلموا عن العلماء، اوعوا اياكم احذروا. مصطفى العدو، يسأل عن مصطفى محمود، رجل له جهود في ما تعلق ببعض إظهار آيات الله. طب وصاحب الخواطر تفسيري، صاحب الخواطر رجل له جهود في بيان الرد على الحال. طب وكشك، هذا رجل كان قيمة الحق في وقت ما كان أحد يقول كلمة الحق. طب المداخلة، لا بتتسوء، لا تتكلمون في اليهود ولا في النصارى ولا في كذا ولا في كذا، هؤلاء أصلا خوارج باللسان. هؤلاء ترى الواحد أمس كان يتأبط المرأة، واليوم يا الله تغيرت اللغة، لم حصل صوفي ولم حصل إخواني ولم حصل حتى من شك في الله وشك في أمر الله زي مصطفى محمود، ما له نظير عند مصطفى العتبي. إنما آخر مرة سئل عن هشام البياري، والله نصرين هذا شفته ماذا قل في هشام البياري، هو معه الجهاز بتاعه، فأغلق التليفون، بس أغلق التليفون هذا الحد. نعم هذه كلمة مهمة، حينما يكون ظاهر الإنسان البدعة وظاهر الإنسان الضلالة، فماذا لو مات هذا ساجدا أو مات في الحج في عرفة؟ أما العواطف تقول لا حسن خاتمة، وبالتالي يرفع ما كان فيه، حتى لو صدقناكم أنه كان مبتدعا فاليوم يوم المرحمة، رفع هذا الوصف والرجل طيب ولا أحد يتكلم فيه، هذا العواطف. أما القواعد فإن الحكم على الناس يكون باعتبارين، الاعتبار الأول اعتبار ظاهر، والاعتبار الآخر اعتبار باطن. أما من كان ظاهره البدعة ومات عليها ولم يتب منها، بقي الحكم لا يرفع. وأما ما تعلق بالباطن فعلم ذلك عند الله. قد يكون الرجل تاب بينه وبين الله، قد يكون الرجل أيا كان، ليس هذا يختص بنا ولا نطلع عليه، وإنما العبرة بماذا؟ بالظاهر. فالله قال في من يبتدع، في من يضل، وفي من يكفر، وفي من إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. ما لم يتب ويصلح ويبين فالحكم باق، والله يتولى، كما قال بعض السلف إن لنتكلم في رجال ربما وضعوا رحلوا في الجنة، فنتكلم فيه بموجب ماذا؟ ظاهر، لأننا مكلفون بهذا. وأما السرائر فعلى الله عز وجل. أنت مات حبيبي، يبقى مات في مكة، مات في ساجد، مات راكع، مات أي، هذا عند الله ينفعه أو لا ينفعه، إنما يبقى الحكم على الظاهر. مبتدع تاب ولم يتب تبقى إيه؟ محذرا منه، معطيا إياه وصفه الذي كلفك الشارع به. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالآيات الثلاث التي من آمن بعد خروجها لم يقبل منه، والإيمان بأنه لم يبقى أحد من الكفار يومئذ إلا آمن ورجع.
وهي ماذا؟ طلوع الشمس المغربها، خروج الدابة، هذه الآيات لو طلعت يا أخواني لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخر. ليه؟ هذا وقت ماذا؟ وقت غلق التوبة العام. هناك وقتان لا تقبل بعدهما توبة، وقت خاص وهو ما لم تغرغر، ما لم تبلغ الروح العقوم، هذا باعتبارك أنت، فالله يقبل توبتك ما لم تغرغر. ووقت عام، وهو ماذا؟ وهو إذا طلعت الشمس مغربها أو خرجت الدابة، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم.
والإيمان بأنه لم يبقى أحد من الكفار يومئذ إلا آمن ورجع عن كفره، وهي الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها.
والصحيح ليس الدجال منها، إنما الدابة وطلوع الشمس. إنما جاء في الحديث الدجال، لكن العلماء أوله تأويلات، لكن ليس الدجال منها. فإن الدجال إذا خرج كان الابتلاء موجودا، وكان الامتحان موجودا، وكان الإيمان موجودا، كما دل على ذلك الحديث في لقاء الدجال ومحاولة قتل الرجل، وأنه من رآه فأما المؤمن فاحفظه الله فيقرأ بين عينيه كافراء إلى غير ذلك. نعم.
نعم. قال والإيمان بطلوع الشمس من مغربها ومستقرها، وأنها لا تطلع كل يوم حتى تستأذن.
نعم، حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله عز وجل أن تخرج من مغربها، من المغرب، فإن الله لم يأذن لها أن تخرج المشرق ويأمرها أن تخرج من المغرب، وهذه ماذا؟ من العلامات الكبرى. نعم.
وأن أول من يشفع إلى الأنبياء، وأن أول من يستشفع إلى الأنبياء وإلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين هم المؤمنون، ليريحهم الله من مقامهم، وأن الشفاعة لأهل النار بعد فراغ الرب من القضاء.
فعندنا الشفاعة الكبرى العظمى لأهل الموقف أن يقضي الله بينهم، هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم مما اختص بها النبي. وعندنا شفاعة العصاة الموحدين، هذه للنبي وللأنبياء وللمؤمنين وللملائكة، ولا يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فما هي الشفاعات التي يختص بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة في أهل الموقف، الشفاعة في دخول الجنة، الشفاعة لأبي طالب أن يخفف الله ماذا؟ عنه من عذاب النار. وهذه شفاعة في التخفيف لا في الإخراج، وإلا فالكافر لا تنفع شفاعة في خروجه. نعم ماشي. أعزل.
الإيمان بأن الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله وكان في قلبه شيء من الخير، وأن النار لا تحرق صورهم، وأن الشفاعة لا تنفع من قال لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه من الخير شيء.
قال والإيمان بأن الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله، يعني لماذا؟ وكان في قلبه شيء من الخير، أي من الإيمان، أي دليل على أن الكافر لا يشفع له. قال تعالى فما تنفع شفاعة الشافعين. فإن استدل مستدل بأن الشفاعة نفعت أبا طالب، قلنا أولا هذا خاص في أبي طالب من خاص وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة من خاص وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، في خاص وهو أبو طالب فقط، في خاص وهو التخفيف للرافع. نعم، تبعتم إخواني؟ يبقى الشفاعة في أبي طالب لا يقاس عليها، فإن الكافر لا تنفع شفاعة الشافعين. فإن استدل مستدل بالشفاعة لأبي طالب، قلنا ماذا؟ الشفاعة لأبي طالب إنما كانت من خاص لخاص في خاص، فالنبي ما شفع له أن يخرج من النار، ما تقبل الشفاعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل شفاعته لأمه، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فالشفاعة في أبي طالب إنما كانت من رسولها فقط، قال لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار، في أبي طالب فقط، فلم تقبل شفاعته لأمه، في خاص وهو التخفيف للرفع. إذن الشفاعة تنفع من؟ تنفع المؤمنين، لكن ما تنفع الذين كفروا. وأن النار لا تحرق صورهم، مواضع السجود لا تحرقها النار، وأن الشفاعة لا تنفع من قال لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه من الخير شيء، وأن الشفاعة لا تنفع من قال لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه من الخير شيء، مثل المنافق. المنافق قال لا إله إلا الله، لكن هل نفعته لا إله إلا الله؟ لا. ليه؟ لأنه لم يكن في قلبه خير. يبقى إذن ليس كل من قال لا إله الله تنفعه الشفاعة، إنما من قال لا إله الله واعتقد لا إله الله وأقر بها وعمل بمقتضاها ولو عملا قليلا، إذا كان متمكنا من العمل عالما به. فمن قال ولم يعمل قط مع القدرة على ذلك لم تنفع، ومن قال وهو يكفر بها باعتقاده لم تنفع. لكن قد يعترض على هذا بأنه جاء في حديث شفاعة أن الرب عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، وجاء في اللفظ آخر بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. كيف نؤول هذا؟ نقول هذا إما أن يحمل على ظاهره أو أن يؤول. يحمل على ظاهره كيف؟ يكون في قوم معينين لهم معاصي وكذا ولم يعرفوا العمل ولم يعلموا به، كما جاء في أثر حذيفة رضي الله عنه قال يدرس الإسلام كوشي الثوب، كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخره، ما يدرون إلا كلمة واحدة، كلمة لا إله إلا الله. قال صلته فما تنفعهم لا إله إلا الله، مما هو مقر عندهم أن من قال ولم يعمل لم تنفعه الكلمة. قال بل تنفعهم. لماذا؟ لأنهم لا يدرون، لا يدري ناس ما صلاة وصيام وزكاة وحج. أما من دري أن صلاة وصيام وزكاة وحجا من فرائض الإسلام ولم يصلي ولم يزكي فهذا ما تنفعه كلمة لا إله إلا الله. فلهذا نقول يمكن أن نحمل الأمر على ظاهر ولا إشكال. طيب، أو نقول كما قال أئمة السلف في أمثال هذا، هذا محمول كقاعدة النفي المعروفة مثل لا يزن زنا حين يزن ومؤمن وكذا، على أن نفي هنا لماذا؟ النفي الكمال الواجب لا لأصل، كذلك هنا لم يعملوا خيرا قط على وجه الكمال، فالنفي الكمال أيضا لا للأصل. قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى وجماعات من السلف. إذن من استدل بأحاديث الشفاعة على عدم كفر تارك العمل فما الجواب عليه؟ ما الجواب عليه؟ إذا استدل بغير عمل عمله والخير قدموه، هذا في نفي العمل، ما عند عمله ما خرج، ها صلاح. نعم، في حق من لم يعلم، نعم، حق من لم يعلم عن العمل وكذا وكذا، أو أنه متى؟ قبل فرضية العمل، قبل أن يفرض العمل. نعم، وإما أن يأول لهم في نفي كمان، وهذا قاله السلف وهذا قاله السلف ولا إشكال. أما أن تستدل بهذه الحديث يا عبد الله على أن العمل ليس بركن، هذا ليس بصحيح. والذي يمنع تأويل هذا الحديث على ما أولناه وأخذ بالظاهر، ونوفي من يعلم عمل وكذا، يأخذ بالظاهر أيضا لا يزن زنا حين يزن مؤمن على أن هذا كافر. فإن أول هناك قلنا أول هنا، فالجامع هو النفي. نعم.
قال رحمه الله والصراط حق وأنه جسر جهنم، وأن أول من يجوزه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته.
نعم، الصراط حق، والصراط هذا مضروب على جهنم. اطلع قدام صح، اطلع قدام شوية، وأن الصراط حق، والصراط يضرب على ماذا؟ على جهنم. الصراط مضروب على جهنم. طيب سؤال، من الذي يجوز الصراط؟ يجوز الصراط المؤمنون. طيب أما الكفار المنافقون فإنهم يؤخذوا بهم إلى النار مباشرة ولا يمرون على الصراط. طيب كيف نؤول في مسير المنافقين مع المؤمنين ثم تنطفئ الأنوار ويضرب بسور؟ هذا قبل الصراط مباشرة، فهم يمشون معهم ثم تنطفئ أنوارهم ثم يضرب بسور ثم يحال بينهم وبين المؤمنين. أما المؤمنون يعبرون الصراط وأما المنافقون فيأخذون إلى النار. وهذا معنى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. أما الكافر والمنافق فوروده دخوله النار، وأما المؤمن فمروره عبوره على الصراط. فمنهم من يجوز ويمر، ومنهم من يسقط. ومن سقط في النار فإن ذلك يكون إلى أمد ولا يكون إلى أبد. نعم، أول من يجوز الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم.
قال رحمه الله: وأن المرائين بأعمالهم في الدنيا تصير ظهورهم طبقا واحدا، فلا يقدرون على السجود إذا سجد المؤمن حين يكشف عن ساق ويطفأ نورهم،
لأنهم ما كان سجودهم لله سبحانه وتعالى. أما المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله في الدنيا هم الذين يسجدون لله في الآخرة. وفيه إثبات صفة الساق لله عز وجل على الوجه اللائق به عز وجل. نعم.
والإيمان بأن الكوثر الذي أعطي محمد صلى الله
عليه وسلم، وإذا تجلى الله للناس في العرصات يراه المؤمنون فقط، المنافقون يكونون مع المؤمنين في هذه الحال، لكن لا يلزم من وجودهم في العرصات وهم ينظرون أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. فالذي عليه جماهير أهل السنة أن الذي يرى الله في العرصات هم المؤمنون فقط، وإن كان وجد من أهل السنة من قال يراه المنافقون مع المؤمنين، ووجد من قال يراه عموم الكفار من المنافقين والكفار مع المؤمنين، لكن رؤية المؤمنين رؤية إكرام، ورؤية الكفار والمنافقين رؤية إهانة. الذي يثبت رؤية ليست رؤية إكرام، ولكن الصحيح الأقرب أنه يراه المؤمنون فقط في العرصات. نعم.
والإيمان بأن الكوثر الذي أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مخلوق وموجود، وهو نهر من ماء ترابه المسك، ومن
مخلوق وموجود، لأن الله النبي قال بأن بينبر على حوضي. نعم.
ومن بدل ما كان على
عهده، واحتمل أنه لا يكون موجودا ولا يكون يوم القيامة، وإنما هذا مكانه. نعم.
ومن بدل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته لم يرد حوضه.
والإيمان بالحوض أيضا عليه أهل السنة والجماعة، وهذا الحوض حوض مخصوص وردت السنة بصفته أن طوله شهر، وأن عرضه شهر، وأن ماءه أحلى من العسل، وأصفى من اللبن، وأطيب من ريح المسك، وأن كيزانه كعدد نجوم السماء، وفي رواية كنجوم السماء، وأن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. ودلت الأدلة أيضا على أنه ليس كل أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه، فالذين بدلوا وارتدوا لا يشربون منه، وبعض أصحاب المعاصي وأصحاب البدع لا يشربون منه، وقيل بأنهم يزادون، أي من لم يرتدوا الردة عن الإسلام بل ارتدوا عن السنة إلى البدعة أو وقوع بعض المعاصي، أنهم يذادون وقتا ثم يعودون فيشربون بما معهم من أصل الإيمان والتوحيد. أما الذين يذادون الذود المطلق فهم الذين ارتدوا عن الإسلام وفيهم اللفظ، فإنهم لا يزالون مرتدين على أعقبه، لا يزالون مرتدين على أعقبه. نعم. طيب، هل لكل نبي حوض؟ الجواب: لكل نبي حوض، لكن أعظم الأحواض حوض محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. نعم. نعم، يطلق على الكوثر، ما في مشكلة. يقول
حديث أنس في رحلة المعراج.
نعم،
روى البخاري من حديث أنس في رحلة معراج النبي قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر.
إيه في الجنة؟ في الجنة الكوثر اللي في الجنة. أما حوض النبي الذي يكون في العراصات فمحتمل أن يكون مخلوقا الآن ومحتمل أنه يكون يوم القيامة. نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله: والسمع والطاعة لولاة الأمر في العسر واليسر ولو كان عبدا حبشيا.
والسمع والطاعة لولاة الأمور. سؤال مهم، مهم جدا ومختصر جدا، مهم جدا، تضاربت فيه الآراء والجماعات والطوائف والتنظيمات. من الولي الشرعي؟ من هو الولي الشرعي؟ من هو الحاكم الشرعي؟ الجواب كلمة واحدة: الحاكم المسلم فقط. سؤال: هل يلزم لكي يكون ولي أمر شرعيا أن يكون حاكما بالشريعة عدلا؟ الجواب: يلزم أن يكون مسلما فقط، ولا يلزم أن يكون حاكما بالشريعة، وإن كان يجب الحكم بالشريعة ويأثم من لم يحكم بالشريعة، لكن ليس من يحكم بالشريعة يكون كافرا، فالحكم بالشريعة واجب، فإذا لم يحكم بالشريعة فقد ترك الواجب فيكون عاصيا آثما. أما القول بأنه إذا لم يحكم بالشريعة فإنه يكون كافرا لقول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فنقول القول بمطلق كفر من حكم بغير ما أنزل الله قول الخوارج. احذر أن تكون على قول الخوارج. الدليل، الدليل على ماذا؟ الدليل على أن الحاكم الشرعي والحاكم المسلم وإن لم يحكم بالشريعة وكذا. الدليل أن النبي قال في حديث عبادة بن صامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وما قال إلا أن يعصي، إلا أن تروا كفرا ليس ظلما ولا تعديا، بواحا ليس مختلف فيه بل ظاهر، عندكم فيه من الله برهان، نص قطعي. فإن كان ظالما فهو حاكم شرعي. قال النبي في حديث حذيفة: وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. كان مستأثرا بالأمر دون الناس، أخذ كل الثروة وما ترك للناس شيئا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ستجدون بعدي أثارة، يعني استئثارا بالأمر، وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اعتبر حاكما شرعيا. طيب، وما الدليل على أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله أنه لا يكفر، وأن القول بكفره قول الخوارج؟ ما ذكره الآجري في كتابه الشريعة عن سعيد بن جبير رحمه الله إمام التابعين، من أئمة التابعين، قال: ومما تعلقت به الحرورية، يعني الخوارج، من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها: فالذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا: إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. يبقى القول بأن الحكم غير ما أنزل الله كفر يخرج من الملة قول الخوارج. طيب، قول أهل السنة أنه كفر دون كفر، وأنه كفر أصغر وليس أكبر. الدليل ما صح عن ابن عباس في هذا، ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر يتثبون إليه. تلامذة ابن عباس من سعيد وعطاء وكذا كله قال ذلك. الأمة أجمعت في كتب السنة على ذلك. كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام يذكر ذلك. ابن أبي زمانين في كتاب الخصوصان يذكر ذلك. مثلوا على الذنوب التي ورد الوصف فيها بالكفر وليست كفرا أكبر بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن من الكافرين. فمن كفر بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله فهذا فأولئك هم الخوارج. طيب متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر؟ متى يكفر الزاني؟ متى يكفر السارق؟ متى يكفر القاتل؟ نفس المسألة، إذا استحل، إذا كذب، إذا جحد، إذا جوز، إذا فضل، إذا بدل نسبة ذلك للشريعة مع العلم بالشريعة، نفس المسألة. خذ يا أخي باختصار، أنا ناصح لك أمين، ما أتكلم إلا بالأثر وما عليه السلف. ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون، هذه كفر دون كفر. الظالمون ظلم دون ظلم. الفاسقون فسق دون فسق. من الذي فسر هذا؟ اجمع أهل السنة. كفر أكبر، من الذي قال هذا؟ الخوارج. متى يكفر الحاكم غير ما أنزل الله؟ متى يكفر القاتل؟ متى يكفر الزاني؟ جوابك هنا هو جوابك هنا. واضح؟ أريد أن أسمع حكم من حكم غير ما أنزل الله، حكم من لم يحكم ما أنزل الله. ها؟ ما التفريق، ما الفرق بين قول أهل السنة وقول الخوارج؟ يلا. أيوة تمام. طيب ما دليلك؟ أه؟ فأولئك هم الكافرون. الدليل على أنه كفر أصغر؟ أه؟ تفسير ابن عباس وتفسير ابن عباس، تفسير أئمة السلف في كتبهم. طب وما الدليل على أنه القائل بأنه كافر كفرا أكبر الخوارج؟ ما رواه الأئمة عن الخوارج كالأجر لما ذكر هذا عن سعيد بن جبير، فهم الذين كفروا، ولهذا لا يرون إمامة ليس فقط من حكم غير ما أنزل الله، أصلا على قاعدتهم أن من عصى كفر، سواء حكم غير ما أنزل الله أو حتى كان بيحكم بما أنزل الله لكن زنى سرق قتل ظلم، يكفر عند الخوارج أصلا. انتبهتم؟ يبقى الحاكم الشرعي الحاكم المسلم ظلم جار حكم غير ما أنزل الله أو لم يحكم، لكن إثمه على الله وإثمه عظيم، لكن على الله عز وجل، لكن لا يكفر بذلك. وبناء عليه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم لأنه حاكم شرعي، إلا أن تروا كفر البحر عندكم فين الله برهان، وهذا ما يقدره الحل العقد، ليس صورات ولا مظاهرات ولا لا، أهل الحل والعقد من علماء ومن يعنيهم الأمر هم الذين يقومون بهذا إذا رأوا المصلحة، وإلا قد يكون كافرا ولا نخرج عليه لأن يترتب على ذلك مفسدة أكبر، ولا يزاح، يقتلنا ولا يزاح ويبقى، مثل ما ترون فين في سوريا. نعم. والسمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر ولو كان عبدا حبشيا. نعم.
قال وتجب طاعته وإن لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته.
الله أكبر، هذا من عندي ولا من عند الإمام؟ انتبه. وتجب طاعته وإن لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجب طاعته وإن لم يستن بسنة النبي، تجب طاعته وإن ضرب ظهور رعيته. الله أكبر، تجب طاعته وإن ضرب ظهور رعيته وأخذ أمواله. هذا الموافق للحديث، هذا الموافق للحديث. العبارات هذه قالها أبو عوانة، ألا يرد أن أبو عوانة يكون مخطئا في هذا القول؟ نقول أبو عوانة سيكون مخطئا، سلمنا جدلا. فالنبي يكون مخطئا؟ وهل قال ذلك النبي؟ نعم. أين؟ في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي، نفس العبارة، ويستنون بغير سنة، نفس العبارة. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لم يأتي بها هو هنا أصلا، هذه أكثر بقى. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطع الأمير. يبقى سماه أميرا ولا لا؟ وإن ضرب ظهرك هنا وأخذ مالك ليس هنا، يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من هذا وأقوى من هذا. يبقى وإن ضرب الظهر وأخذ المال، طب النبي يقول يهدون بغير هدي والسنة بغير سنتي، هذا فيه إشارة إليه إلى أن من حكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يكون كافر، لأن كونه يهدي بغير هدي النبي واستنى بغير سنة النبي إذن يحكم بماذا؟ بغير ما أنزل الله. أو أن الذي يحكم بما أنزل الله يكون مهتديا بهدي النبي ومستنى بسنة النبي إذا حكم بغير ما أنزل الله. يبقى كونه يهدي بغير هدي واستنى بغير سنتي، إذن ماذا يا عبد الله؟ يحكمه بغير ما أنزل الله. يبقى النبي أفتانا في الحاكم الظالم والحاكم بغير ما أنزل الله. إذن متى لا يكون حاكما شرعيا؟ ها ها ها، يلا يا أخواني اللي بالخلف صف الأخير، تختل تخت الأخير الأخيرة دي، ها هناك يا محمد، بس بواحا عندنا في الله برهان، إذا كان كافرا كفر بواحا عندنا في برهان. طيب أنت الحاكم إذا ظلم واخذ المال لا يكون حاكما شرعيا ولا يكون حاكما شرعيا؟ وحسابه على الله. طب الحاكم بغير ما انزل الله، قول انت، ها ما اسمك؟ موسى، قل يا موسى الحاكم بغير ما انزل الله حاكم شرعي ولا غير شرعي؟ حاكم شرعي. طبعا نحن لا نهون من الحكم غير ما انزل الله، لكن احنا تكلمنا في مسألة واحد، هل يكون كفيرا ام لا؟ اللي يترتب عليها هل يكون حاكما شرعيا ام لا؟ اللي يترتب عليها نخرج عليه ام لا؟ طبعا ما في احد في الدنيا يصدق ان فيه دؤون اصحاب لحى وقصرين الثياب وجالسين في 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 مكان يقولون لا يجوز حاكم، خرج على الحاكم الظالم والمظاهرات لا تجوز والثورة لا تجوز، وقد راوا اصحاب اللحى علقوا البنادق وخرجوا على المنصات وملأوا الميادين وقالوا بالروح بالدم نفديك إسلام. في أحد يصدق أن فيه مثلنا يا إخوان؟ ما أظن، ما أظن أحد يصدق، ما أظن. يعني واحد يقول لك إزاي أنت رب لحية وتقول لا يجوز خروج عن حاكم، يستنكر عليك. وإننا نستنكر، كيف تكون أطلقت لحيتك وقصرت ثوبك وترى الخروج على الحاكم؟ أما أنا فنعم هذا الواجب علي، أطلقت لحيتي قصرت ثيابي اتبعت سنة نبيي، فلذا لا أرى الخروج على الحاكم. أما أنت كيف لا ترى، كيف رأيت الخروج على الحاكم؟ وهو منهج الخوارج. ولهذا ابن عمر لما قام الناس على يزيد بن معاوية في فتنة الحرة معروف في المدينة، وقد فعلوا ما فعلوا جنود يزيد، فجمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، كانت الفيصل بيني وبينه، إياكم يا أهل بيت أرى واحدا فيكم نزع يدا من يزيد. ولما دخل على ابن مطيع وأبي مطيع وقد جاء ليتولى إمرة المدينة، فلما دخل عليه قال مرحبا يا أبا عبد الرحمن، ادفعوا له وسادة، اجلس يا أبا عبد الرحمن. قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يجعل لكل غادر لواء يوم القيامة. أنت ليه غدرت؟ ما يجوز، هذا حاكم مسلم، ما يجوز أن نخرج عليه ولا يجوز أن ننزع اليد من الطاعة. نعم لو أمرنا بمعصية لا أطيع في المعصية، لكن لا أنزع اليد من الطاعة العامة. فأنا لا أطيع في الأمر الخاص لكن لا أنزع اليد من الطاعة العامة. واضح يا إخواني؟ هذا منهج السنة الجماعة. وعلى هذا افتح أي كتاب من كتب السنة شئت، الذي يعترض عليك قل له بيني وبينك كتب السنة، هذا هو، وتجب طاعته. وإن لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وانضرب ظهوره، جميع التنظيمات الإرهابية يقولون الكلام الذي تقوله هذا نحن لا نخالف فيه، بشرط أن يكون هذا في الحاكم بما أنزل الله وفي الحاكم غير الظالم. إنما الحاكم الظالم كل المشايخ اللي ترأيتهم في مصر جميع من المشايخ انقسموا إلى قسمين، القسم الأول وهم الأكثر والأكبر يرون الخروج على الحاكم قولا للسلف إن لم يروا وجوب ذلك، وده أصحاب الثورة الأولى. طيب والقسم الثاني وهم من بقي من القسم الأول يرون عزل السلطان لأهل الحل والعقد وإن لم يكفر، وهذا منهج المعتزلة. ده باختصار مشاهير مشايخ مصر. فالأولون كحسان ومن معه على رأي الخوارج، والآخرون وهم رسلان ومن معه على منهج المعتزلة. وقدر الله أن النووي يذكر في صحيح مسلم في شرحه الرد على الطائفتين في سطرين متتاليين. السطر الأول: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، رد على من يرى الخروج. السطر الثاني: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، رد على رسلان ومن مع الذين يرون جواز عزل السلطان بالفسق. فلا رسلان على السنة بل على منهج المعتزلة، ولا حسان ومن مع على السنة بل على منهج الخوارج. كل هؤلاء بين خارجي ومعتزلي يقاعدون في الناس هكذا، وكلهم خالفوا الإجماعات، وليست المسألة من مسائل الاجتهاد بل المسألة من مسائل الاعتقاد. ولا يسامح الواحد فيها ويقال خطأ. الحسن بن صالح ترجم له الذهبي بقوله: كان إماما لولا تلبسه ببدعة. طب وما بدعة الحسن بن صالح؟ قال الذهبي: وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين ولا يرى الصلاة خلفهم، مع أنه لم يقاتل بسيفه، لم يقاتل بس يرى بس. ولما دخل عليه سفيان الثوري وكان يصلي، وكان هذا الرجل من أعبد الناس، قال من صحبه: صحبته 20 سنة الحسن صالح فلم أسمعه يذكر الدنيا مرة. تخيلوا. ومع ذلك أرسل إلى سفيان الثوري، دخل عليه سفيان الثوري فرجد يصلي فأخذنا عليه ومضى وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقد أرسل الحسن بن صالح إلى سفيان الثوري وقال له: إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، على السنة. أمر الأول ده، الأمر الأول ده غالي أوي، الأمر الأول ده غالي أوي. تعرفون الأمر الأول ولا ما تعرفون؟ الأمر العتيق. عارفين الأمر العتيق؟ ما أنا عليه اليوم أصحابي. فقال سفيان الثوري: فما بال الجمع، ما بال الجمع لا يصليها خلف أئمة الجور؟ المسألة ليست سهلة. الكرابيسي كان من العلماء الضخام، كتب كتابا وكتب فيه إذا كان الحسن بن صالح، كان يدافع عن الحسن بن صالح والعلماء كانوا يحذروا منه، فحاول يدافع بقى عنه. قال: إن كان الحسن بن صالح يرى الخروج على أمراء زمانه فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. شمعنا؟ وقال: اعرضوا الكتاب هذا على أحمد. قالوا له: انتبه أحمد، لو قرت عليه هذه يسقطك، لا تفعل هذا. قال: أحمد أعقل من هذا. المهم كتب وقرأت على أحمد. شبه. إن كنتم تبدعون المشايخ بدعوا ابن حجر، بدعوا النووي، نفس المسألة جدا. إن كنتم تقولون بأن ده خروج خلاص احكموا على الحسين النخار وعلى عبد الله بن زبير النخارج، أليس هذه الشبهة؟ إن كنتم تقولون الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن زبير قد خرج. فإذا بأحمد يشتد شدة عظيمة ويقول: هذا جمع لأهل البدع ما لم يحسنوا جمعه، حذروا عنه. ده بيجمع شبهات، ده جمع لأهل البدع ما لم يحسنوا ماذا يا إخواني؟ أن يجمعوه، حذروا عنه. فالمسألة ليست سهلة، ولهذا ينص أهل السنة عليها. ما من إمام السنة في معتقد إلا وتجد هذا، يا لله يا أخواني، هؤلاء هم المشايخ الذين علموا الأمة تحت مظلة السلفيين، يقولون زعموا السلفية 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 السلفية، كما قلنا أخواني السلفية تصيب ولا تخطئ، من كان على السلفية بحق هذه السلفية أخواني، هذه السلفية نطوف بها، ويجب عليك أن تطوف بها في البلدان وأن تعلمها الغلمان قبل الرجال والنساء، علم الأمة هذا المعتقد، خلي الأمة تنشر هذا وتعلم هذا. قال وتجب طاعته في جميع ما يدعو إليه، أكمل.
قال وتجب طاعته في جميع ما يدعو إليه واتباعه في ذلك ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة.
نعم، لا نقدم حقه على حق الله، لأن حقه عرفناه من حق الله، فإذا خالف أمره أمر الله قدمنا أمر الله، لكن لا ننزع اليد من الطاعة. أبوك يقول لك اشتري دخان، تطيعه؟ لا، لكن تتبرأ منه؟ لا تطيعه في الدخان، ولا تنسب إلى غير أبيك السلطان، لا تطيعه في المعصية الخاصة، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. نعم.
قال والصبر عليهم وإن جاروا وظلموا واستأثروا بالمال وترك التعرض لهم.
عرفتم يا شباب الثورات بتقام له؟ ظلمونا جاروا علينا، أليس كذلك؟ طيب والسلف بيقولوا إيه؟ والصبر عليهم وإن جاروا وظلموا. قال الحسن البصري رحمه الله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. خلي الثورات تنفعكم، جبت لكم حاجة ثورات؟ أول ما طلعوا قالوا بس ده قناة السويس، بس تخلي الواحد راتبه في الشهر ده كده، يلا يا جماعة قناة السويس، ودخلت قناة السويس هتوزع على المصريين، يا جماعة الغاز هنمنعه من إسرائيل ونعطيه، وكأن الناس عاشوا مال، واللي سرقوا مبارك 70 مش عارف مليار ايه هناخدهم، احنا نبقى من الصبح صنغفورة. حصل حاجة؟ قال شيخ الإسلام ولم يحصل في الناس خروج قط إلا كان ايه ما بعد هذا الخروج أعظم مما كان قبل وأسوأ مما كان قبل. نعم.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشيار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
نعم، بعض الناس يفهم ماذا حسفا من خاطئا فيظن أن في هذا جواز لعن السلاطين و الدعاء عليه، ليس كذلك. النبي يخبر عن واقع سيأتي، نجد وإما يلعن الناس والناس تلعنه، هؤلاء شرر الأئمة، لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلعن الأئمة، بل إن الدعاء لهم سنة والدعاء عليهم بدعة. قال الفضيل بن عياض وكان عنده عبد الله بن مبارك لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال ابن المبارك لما أبا علي ليه؟ يعني تخيل لو ليك دعوة مستجابة الآن هتقول اللهم وفق حاكمنا السيسي؟ هتقول هذا؟ السني يقول هذا، تعرف ايه؟ لأننا الآن النيل هذا أما أجي بالمنبع من أساسه وأمتلكه ويصلح إلى المنبع، هيصلح إلا ماذا؟ الترعة للأمال، لكن أنا أنظر للترعة ولا أنظر للأصل. الله يصلح ترعتي، الله يصلح نيلي ويبقي لنا النيل، صح ولا لا؟ الإمام قيل لما أبا علي؟ قال لأنها إن كانت لي لن تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العباد والبلاد. فقام عبد الله بن المبارك وقبل بين عيني الفضيل لما قال هذا، وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، ما يقول هذا لسلف يا أخوان، ما يقول هذا لسني. قال البربهري رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت رجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فاللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح حاكمنا وحكام المسلمين يا رب العالمين. نعم.
قال إسحاق بن راهوية: السنة عليه، وفيها هلاك المرجئة.
نعم.
وعليك عند الفتن بالجماعة والإمام، فإنها لك عصمة، ومن خرج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل لعصبية.
السنة إيه يا أخويا مهدي؟
السنة عليه.
السنة السنة عليه
على ما قالوا
فين؟ هو إسحاق كان مع إسحاق، هو اللي بيعلق المصريين عليه على مين يعني؟ ايه مش فاهم. السنة عليه على ما سبق. طب وفيها لك المرجع كيف؟ طب ما تيجي نقرأ كده بوجه اخر. السنة عالية وفيها لك المرجع، تمشي حال جميل خلاص نمشي. السنة عالية وفيها هلاك المرجع. نعم.
قال قال رحمه الله: وعليك عند الفتن بالجماعة والإمام، فإنها لك عصمة.
الله أكبر الله أكبر. عرفتم الخلل منين يا أخواني؟ الخلل أننا لم نقرأ كتب السنة، الخلل أننا لم نقرأ كتب التوحيد، الخلل أننا لم نرتبط بالسلف. بالله عليكم لو قرأ هؤلاء هذه الكتب لنزلوا الميادين، لو قرأوها لقال حسان شعرت بالخجل فنزلت إلى الشباب التقي النقي الزكي، التقي النقي الزكي شباب الخوارج. وقال آخر إن الوقوف في الطابور، طابور الانتخابات، أفضل من قيام الليل. وقال حسان في ميدان مصطفى محمود بعدما انتهت ربعة بهمها وغمها وفتنتها أراد أن يقيم معسكرا ومنصة في مصطفى محمود، يقول جئتها لأن دماءكم ليست أغلى من دمائنا. ويقول يعقوب الله أكبر يا إسلام، ولا بالروح بالدم من نفديك يا إسلام. وينزل محمد إسماعيل السكندري الحزبي القطبي الذي يعتبر سيد القطبي من المجددين، ينزل إلى ميدان ويسأل لماذا جئت إلى ميدان التحرير، يقول لأنه أصبح قبلة الأحرار في عالم. وهذا الثاني شومان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبث في الأرض بعد. والرابع والخامس النبي نزل إلى الميدان وصلى بالناس. والسابع والثامن والعاشر رأيت الله في الميدان، مهم النبي حتى رأيت الله في الميدان. الخوارج هؤلاء، خذ يا أخي خذ يا أخي حتى تعلم أن هذا ليس المنهج. قوم يسمون بالمداخلة، هذا منهج سلفك، هذا منهج أهل السنة والجماعة. خذ السطر هذا فقط، خذ السطر هذا فقط. عليك عند الفتن بالجماعة والإمام فإنها لك عصمة. حفظها يا ابني، أنت متزوج؟ لسه. احفظها. أنت متزوج؟ حفظها ولدك. أنت متزوج يا صلاح؟ حفظها أولادك، حفظها أولادكم يا ولدي. عليك عند الفتن بالجماعة والإمام فإنها لك عصمة. كلام هذا من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه: فبما تأمرني يا رسول؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يبقى هذا كلام مين؟ النبي. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. شوف عرفت يا أخواني كم خسر الشباب الملتحي الكثير والكثير بسبب متن واحد، متن وريقات لو عملوا بها، وريقات لو بدأوا بحديث السنة لنجت الأمة، ولكنهم بدأوا بحديث الخوارج. سفيان الثوري جاءه شعيب من العلماء والآئمة، قال سفيان يا أبا عبد الله، قال نعم، قال حدثني بحديث السنة حتى إذا وقفت بين يدي الله فسألني من حدثك بهذا، قلت سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت، قال لقد سألت عن عظيم. ثم علم حديث السنة، وبعدما فرغ قال فإذا وقفت بين يدي الله فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي. نعم يا أخوان، نعم نعم يا أخوان، هذا الحديث سوف تخبر به يوم القيامة، يا شيخ يا عالم يا إمام يا من يقول الناس لك أنت شيخون، قبلوا رأسك قبلوا يديك، هذه فاتورة لابد أن تدفع، وقروك احترموك رفعوك. هل رفعت السنة بهذا؟ هل رفعت السنة؟ قال أحد أهل السنة كلمة والله أثرت في أيما تأثير، إي والله، قال وقد أحب ابن عبد الوهاب حبا جما، قال إن شاء الله إن دخلت الجنة سألت محمد، سألت عن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله، سأسأل عنه حتى إذا لقيته سأقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا عن أمة الإسلام، محمد بن عبد الوهاب إمام التوحيد. ثم قال الله المستعان، نعم، عليك عند الفتن بالجماعة والإمام فإنها لك عصمة، فإنها لك عصمة. عرفتم يا أخواني كيف يتم النصح؟ هو ده شيخ السنة شيخ حسن، هو ده شيخ السنة، مش الشباب التقي النقي الذكي صاروا يعتذرون لك. احنا كنا بنتكلم على الشباب اللي بسقط البناطيل، ها كنا بنسخر منهم، لا ده دول اللي قعدوا ما أدري ايه، دول اللي رفعوا رؤوسنا. وبعضهم يقول كنا بعد 73 حرب اكتوبر كنا بنقبل رؤوس العساكر اللي رفع رؤوسنا، اليوم احنا بنقبل رؤوس الشباب. الخارجي خارجي شباب الخارجي شباب الشباب الخارجي، فاحمدوا الله على السنة يا اخوان، احمدوا الله على السنة. نعم نعم، خياط السنة أكبر. نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله ومن خرج من أمة
السنة محمد، السنة عظيمة يا إخوان، لكن خذوها قاعدة، لن يستقيم على السنة صاحب هوى، لن يستقيم على السنة متعصب لشيخ، خذوها قاعدة، ما يمكن يخل بينك وبين السنة وأنت متعصب لشيخ، ما يمكن ما يمكن، العصبية قد تؤدي للكفر. يعتبر أبو طالب خرج من الدنيا على الكفر يا أخوان، لأن أبا جهل ذكر بكلمة واحدة، النبي يقول قل إلى الله بين يدي ستخرج روحه، لكن أبا طالب لم يعدل عن كلمة. تعرفون ما هذه الكلمة؟ وترغب عن ملة عبد المطلب، ملة أبيك، ملة جدك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل إن لا عم كلمة حج لك بعند الله، قل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قل أترغب، قل أترغب. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. السنة شيخك، السنة شيخك، السنة ولا شيخك؟ نعم، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق حب أولي. هذا شيخ السنة، إنما هذا بغيض إلى قلوبنا، شيخ البدعة، شيخ الثورة، ليس من أهل السنة من أقام ثورة، ليس من أهل السنة من خرج على سلطان، ليس من أهل السنة من كون حزبا، ليس من أهل السنة من أيد حزبا، ليس من أهل السنة من أيد ولاية امرأة وعملا بغير ما أنزل الله، ليس من أهل السنة من أثنى على جماعة، ليس من أهل السنة من وضع يده في يد الإخوان، ليس من أهل السنة من أثنى على مبتدع ضال. السني من إذا ذكرت عنده الأهواء ها لم يتعصب شيء منه. نعم.
قال أبو عوانة رحمه الله: ومن خرج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل لعصبية ويضرب برها وفاجرها ويخرج من الطاعة فقد خرج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، شأن الخوارج والمعتزلة. نعم.
والجهاد ماض إلى يوم القيامة ولا يزال قوم من أمة محمد
قوم
ولا يزال قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق يذبون عن الدين ويقاتلون عنه وينصرونه على من
وينصرون
على من خالفهم إلى يوم القيامة، وأنه لا يظهر عليهم أحد من أهل الأديان.
نعم، كما قال النبي في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صباه إلى أن أوحي إليه مؤمنا بالله مهتديا متعبدا.
الله أكبر. لم يكن مشركا قبل الرسالة، بل لا يزال على الحنيفية. وأقول لكم اكتبوا هنا بجوارها: الأنبياء جميعا معصومون من الشرك قبل الرسالة، وهذا قول جمهور السلف، بل حكى البعض فيه الإجماع، بل حكى البعض فيه الإجماع. نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، وأنه أكثر الأنبياء أتباعا،
كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وكما قال: فعرضت عليه الأمة فرأت النبي ومعه الرجل والنبي مع الرجلان والنبي مع الرهط والنبي وليس معه أحد، ثم رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم رفع عليه سواد أعظم قد سد الأفق، فقال: هذه أمتك ومع 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة نبينا، أكثر أهل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تبلغ ثلثي أهل الجنة. نعم.
والإسراء والمعراج حق، وأنه عرج بنفس النبي صلى الله عليه وسلم لا بروحه، وأن الأنبياء يرفعون إلى السماء بعد موتهم،
أي بأرواحهم، فأرواحهم في عليين. وقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، إذ أي آية في أن يعرج به مناما؟ وما فيها آية. ولا يستنكر المشركون إسراء النبي ومعراج به في الرؤيا والنوم، وإنما كان يقظة حقيقة، وقد بلغ مبلغا لم يبلغه أحد من الأنبياء، وقد كلمه ربه عز وجل. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، قد حجبه نور الرب تعالى عن النظر إلى وجهه الكريم.
هذا الصحيح الذي أخبر النبي به عن نفسه في حديث مسلم عند أبي ذر، حديث أبي ذر عند مسلم: هل رأيت ربك؟ يسأله النبي، قال: رأيت نورا. وقال الحديث الآخر: نور أن أرى. نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من رب العزة، ورب العزة دنا منه قاب قوسين أو أدنى، وأن ما غشي السدرة من الألوان كان من نوره تبارك وتعالى.
وهذا قول عند السلف. والقول الآخر أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى هو جبريل، وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع للناس يوم القيامة، وأنه أول من يفتح له خازن الجنة بابها،
كما جاء في الحديث حديث مسلم أن النبي يستأذن فيقول له خازنها من؟ فيقول: محمد. يقول: لك أمرت أن أفتح. نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب، فيخفف عنه العذاب بذلك، وأنه لا ينجو من النار بذلك، وأن الكافر لا ينفعه معروفه إذا مات.
نعم، وأنه لا ينجو من النار بذلك، يعني لا يخرج من النار بالشفاعة، كما قلنا الشفاعة كانت في التخفيف، وأن الكافر لا ينفعه معروفه إذا مات، أي لا تنفعه حسنة إذا مات. لماذا يا أخوان؟ لأنه كافر، والكافر ليس له حسنة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. لكن ورد في الحديث الصحيح أن الكافر إذا فعل برا ومعروفا نفعه في الدنيا، يطعم به في الدنيا، أما في الآخرة فليس له حسنة. نعم.
وأن من أدرك من أهل الكتاب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أو سمع به فلم يؤمن به وبما أرسل به إلا كان من أهل النار،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع به راجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فجميع أهل الأرض كفار إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، من لم يؤمن بالنبي فهو كافر، ينتمي إلى من يشاء كافر. وهذا ليس من الإنس فقط بل من الإنس والجن، فإن النبي بعثته عامة للإنس والجن. نعم.
ومن أنكر ما يجد من الوسوسة التي يجدها في نفسه مما يستعظم أن يتكلم بها فهو من الإيمان.
يعني أن من وجد وسوسة وهجم الشيطان عليه بوسوسة فيما يتعلق بالخلق بذات الله وكذا فاستعظم ذلك وأنكره، أن هذا من الإيمان. اكتبه بجواره: ليست الوسوسة هي من الإيمان، ليست الوسوسة هي التي من الإيمان، بل استعظامها ودفعها هو الإيمان. يبقى ليس الإيمان أن توسوس، وإنما الإيمان ماذا؟ أن تدفع الوسوسة، أن تستعظم الوسوسة. واضح يا إخواني؟ هذه عقيدة المسلمين، وإن كان تحت مسمى ماذا؟ اعتقاد أبي عوانة، لكنها عقيدة المسلمين. أخي تكفيك هذه العقيدة، من لم يحضر إلا اليوم يكفيه، أليس كذلك يا عبد الله؟ لا تحتاج 40 سنة يا عبد الله، لا تحتاج 30 سنة، لا تحتاج 20 سنة، 10 سنوات وأنت ضائع تائه ما تدري أين تذهب وأين تجيء وأين وأين. إخواني دروس السنة تكفيك فيها الكلمة، إي والله تكفيك فيها الكلمة، ودروس أهل البدع لا تسمن ولا تغني من جوع. شوف يا إخواني كم خسرت الأمة بتخلف في هذا المنهج، ولهذا احمد الله أن هداك إليه، واحمد الله أن بصرك به، واحمد الله عز وجل أنك لم تكن كهؤلاء، احمد الله أنك لم تكن صوفيا ولا رافضيا، احمد الله أنك لم تكن أشعريا ولا معتزليا، احمد الله أنك لم تكن إخوانيا ولا تبليغيا، احمد الله أنك لم تكن برهانيا ولا رسلانيا ولا حسانيا ولا ظواهريا ولا بغداديا. احمد الله عز وجل على كل هذا. قال بعض السلف: ما أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. أعد: ما فرحت بشيء، قل معايا، بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء.
قال بعض السلف: ما فرحت بشيء
بعد الإسلام،
ما فرحت بشيء بعد الإسلام
فرحي،
فرحي
أني
لم أكن من أهل الأهواء.
أني لم أكن من أهل الأهواء، من يقولها؟ قل يا محمد. أني لم أكن أهلا. قل. ها الصف الأخير. ها أو اللي جنب محمد. ها عبد الرحمن ولا محمد برضه. علاء. ها فرحي أني لم أكن أهل السنة. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قول الله اهدنا الصراط المستقيم، قال والهداية هدايتان، اسمعوها، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام، هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. من فيكم يفسر لي الهداية في الإسلام؟ قول أنت. في الإسلام يعني الهداية إلى سبيل الهداية إلى سبيل السنة لنجتنب الثنتين والسبعين فرقة، لأن الثلاث وسبعين فرقة كلها تنتسب إلى الإسلام، هديت إلى الإسلام وتركت الكفر لكن لم تهدى في الإسلام، فكان ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. صلى الله أن يهدينا وإياكم للإسلام. العشاء العشاء نؤذن ونكمل إن شاء الله. إحنا معانا شوفهم الساعة